هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيدنا محمد وآله الأطهار الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أينما كنتم، ونتمنى لكم يوما طيبا. نرجو حسن المتابعة في برنامجنا هذا الذي سنسرد فيه حالة من حالات الواقع الاجتماعي الذي نحياه. ربما تمر علينا مر الكرام، وربما نحياها ونتألم منها أو نسعد فيها. واليوم سنتحدث عن قصص الإدمان، والإدمان له أشكال عدة، منه الإدمان على المخدرات أو السجائر أو العادات السيئة وما إلى ذلك، ولكن يكاد يكون أخطرها على العائلة أو المجتمع هو الإدمان على المخدرات. فقصتنا اليوم تتحدث عن الإدمان على المخدرات وكيف يؤدي بصاحبه وعائلته إلى هاوية الطريق. كونوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم، وسنعود معكم ونستضيف سماحة الشيخ سعد الله خليل الباحث الإسلامي من لبنان، والأستاذ فيصل إبراهيم أخصائي القياس النفسي من السعودية، ليساعدانا في الإجابة على بعض التساؤلات التي تطرح. سنلتقي مجددا بعد استماعنا لقصة اليوم.
كان صوت الإسعاف يدوي حين استفاقت وفتحت عينيها لتجد أناسا غرباء بجانبها وهم يقولون: لا تخافي، كل شيء بخير، لا تخافي، تماسكي، سنصل إلى المستشفى عن قريب. كان رأسها يشبه كرة ملئت بالحديد، ثقيلا جدا لا تستطيع أن تحركه، وبصعوبة بالغة كانت تنطق اسم ابنتها سارة. أين سارة؟ قالوا لها: لا تخافي، إنها بخير وسالمة، وقد أعطيناها للجيران لكي يهتموا بها. من الذي فعل بك هذا؟ صمت تلا ذلك السؤال، وعادت بعينها إلى نافذة سيارة الإسعاف وهي تترقب سير السماء معها، كما تترقب شريط أفكارها وهي تعود بها إلى الوراء، إلى مكان ليس بالبعيد. يوم اختارها خليل من بين كل بنات الحي كزوجة له، كانت سعيدة وفرحة، لأنه وسيم وابن عائلة عريقة، وكل مواصفات الزوج تنطبق عليه. وبعد الزواج كانت أيام وأشهر معدودة من السعادة العارمة التي دخلت بيتها، كل شيء جميل وكل شيء أكثر من الجميل. كان خوف خفي في قلبها ينذرها بخطر لم تحسب له الحسبان. دخل رفاق السوء حياتهم، ويوما بعد يوم بدأ يتغير ويتغير، حتى اكتشفت أنه أصبح مدمنا على المخدرات ولا يمكنها فعل شيء. حاولت أن تنقذ المتبقي، وكل محاولاتها كانت تؤول إلى الفشل. تدخل والده في الأمر، ولكنه في كل مرة كان يعود خائبا من محاولته، لم يعد بإمكانه فعل شيء. وبدأ الأمر يتطور إلى أن أضاع خليل كل ما يملكه، وأضاع عمله، وبدأ ببيع كل ما يمكن بيعه في المنزل ليشتري به تلك السموم ويتجرعها بقلب بارد لينهار إلى الهاوية وهو يجرها معه. خاف والده من أن يضيع كل ثروته بعد وفاته، فقرر أن يسجل ما يملك باسم أخيها ليكون أمينا على ثروته بعد وفاته، ليبقى لتلك الطفلة مصدر رزق وعيش. وبعد وفاة والده ألما وحسرة على ولده وهو يذوب أمام عينيه، أدرك خليل أن أباه لم يترك له شيئا وأن أموال والده في يد أخي زوجته. أقام الدنيا وأقعدها وهو يحاول سحب تلك الأموال بشتى الطرق، وآخر المطاف كان يضربها بشدة وينتزع كل ما لديها من مال يعطيها أخوها إياها لكي تصرف على البيت منه، وعندما ترفض يزداد الضرب ويزداد التهديد والوعيد حتى وصل به الأمر أن يهددها بابنتها. كان عليها أن تتحذر منه وتعيش في حذر ورعب. إن أخبرت أخيها بذلك سوف يفرق بينهما لا محال، وهي التي ترجو أن يصحو ويعود إلى رشده، فبدأت تأخذ التدابير قبل قدومه في كل مرة، فهو يغيب عن البيت أياما وأسابيع ويعود حين ينتهي المال في جيبه ويصبح خاويا، وحين تشعر بقدومه تضطر إلى إخفاء ابنتها لكي لا يصيبها الأذى، ولكن هذه المرة كانت الأشد والأقسى عليها. هي لم تخبر أخاها من قبل بما كان يحدث، وتقول في قرارة نفسها سوف يتغير وسوف يشفى من دائه هذا، وعلى العكس ازداد الأمر سوءا حتى أصبحت حياتها وحياة ابنتها في خطر، وكادت أن تقتل هذه المرة ولولا أمر الله. فتحت أم سارة عينيها وهي تنادي سارة سارة أين هي سارة؟ رد عليها أخوها وهو يقول الحمد لله على سلامتك يا أم سارة، سارة بخير وهي هنا بجانبي، انظري لها لا تفكري في شيء. مرت أيام وهي بدأت تتماثل إلى الشفاء. جاء أخوها ومعه المحامي وهو يقول لها يجب أن تطلقي من ذلك الجبان، لقد قبض عليه وهو مخمور في خربة خاوية وهو قذر يرثى لحاله. بكت أم سارة وهي تأمل في أن يشفى زوجها ويعود وهو نادم على ما فعله بهم. نظرت بعين الرجاء إلى أخيها وهي تطلب منه ألا يطلقها من زوجها وأن يصبر عليه، ولكنه كان يصر على ذلك ويقول لها لن أسمح له بأن يلمس شعرة من رأسك أو رأس سارة بعد اليوم. قبض على خليل وهو في حالة مزرية، أخذ إلى الزنزانة وهو مكبل اليدين مخمور لا يدري حتى بنفسه، وكل ما رآه في هذه الحالة تألم عليه وهو يذكره ذلك الشاب الوسيم القوي، كيف أن رفاق السوء أوقعوه في تلك الحفرة. بدأ بسيجارة صغيرة ومن ثم بالقليل والقليل حتى أصبح القليل كثيرا وضاع كل شيء من يديه، أسرته وماله وكل شيء، وفي نهاية المطاف بدأ يخسر نفسه وروحه. واليوم أم سارة تأمل في العودة إلى منزلها وحياتها وزوجها، ولكنها في ذات الوقت لا تأمن على حياتها أو على حياة ابنتها مع إصرار أخيها على الطلاق والفراق. ما الذي يمكن أن تفعله تلك الفتاة التي لا زالت في عز شبابها وقد ضيعه إدمان زوجها كما ضيع شبابه؟
كم عودة كبريت يمكننا صنعها من شجرة واحدة، ولكن يمكن لعود كبريت واحدة أن يحرق غابة بأكملها. عود الكبريت كم هو نافع لنا، ولكن حين نهمله ونغفل عنه يحرق الأخضر مع اليابس. هكذا هم أبناؤنا، يمكن أن تكون هناك غفلة صغيرة تجعلهم يتوهون في دوامات خطيرة. هذا ما حصل لخليل، غفلة صغيرة ضيعته وضيعت عائلته، وحين تنبه الأب إلى ذلك كان قد فات الأوان لفعل شيء. استمعنا معا لقصة اليوم، وربما يحدث هذا الأمر ويتكرر كل يوم مع عشرات العوائل التي تذبل أبناؤها جراء إدمانهم على تلك السموم، وربما تباد عائلة كاملة بسبب ذلك البلاء. والسؤال الذي يدور في أذهاننا، هل إن إدمان المخدرات هو من المحرمات؟ وما هو حكم الشرع في مثل هذه الحالة؟ يجيبنا على ذلك سماحة الشيخ سعد الله خليل، الباحث الإسلامي من لبنان. مشكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. فالإدمان على المخدرات طبعا هو من المحرمات المؤكدة في الإسلام، وهو يشترك في ذلك مع كل الأديان وحتى القوانين الوضعية، ولا يعرف عن أي قانون في العالم كله يبيح إدمان، وهذا إنما يدل على أن هذا الأمر هو آفة باعتراف الجميع. والإدمان على المخدرات يضر بالصحة البدنية كما أنه يضر بالصحة العقلية والنفسية، ويضر بالعلاقات الاجتماعية والنظرة الاجتماعية، وهذا ما أكدته الوقائع والدراسات والبحوث وكل المعطيات المرصودة في هذا المجال. والإدمان أيضا هو نوع من الهروب والبعد عن الإحساس بالمسؤولية، باعتبار أن هذا الصنف من الناس تبدأ المشكلة بالنسبة لهم ما قبل الإدمان وما قبل التعاطي لهذه المخدرات. والإنسان بطبيعة الحال معرض في كل يوم لنوع من أنواع المشاكل والضغوط الحياتية، وهذا الأمر يقتضي منه موقفا معينا يواجه به المشكلة أو العقبة التي تعترضه بدل أن يهرب. ويجب أن يعرف هؤلاء أيضا أنهم في هروبهم هذا إنما يورطون أنفسهم ويطيعونها في مشاكل أكبر وأعظم، فهو يصل إلى فقدان الثقة بالنفس وبالآخرين، ويميل إلى الوحدة والتوحد، وتنمو فيه العدوانية، ويعيش في دوامة من الصراع الداخلي والقلق النفسي، ويمكن أن يتطور إلى أكثر من ذلك بكثير. فالإسلام عودنا على حل المشكلة قبل وقوعها، يعني من خلال وضع الأسس البنيوية السليمة التي تجعل منا شخصيات متماسكة تعي لكل المخاطر المحدقة بها. والإسلام أيضا صحح لنا آليات التفكير، وهي تساهم في تشكيل القناعات التي تجعلنا من ذوي الشخصيات المتحدية للواقع مهما كان هذا الواقع صعبا وأليما. وأيضا أسس الإسلام للقابليات النفسية التي تساعدنا على التفاعل الإيجابي حتى مع القضايا السلبية. لذلك يعني الإسلام ينظر لهذا الأمر، المخدرات والإدمان وغيرها، من الأمور التي تعتبر نتيجة لواقع فاسد يفرض على المكلفين وعلى المسلمين بشكل عام أن يعالجوه وأن يصححوه، وأن يجعلوا لهذا المجتمع والأفراد في هذا المجتمع البنية التي الفكرية والثقافية والاجتماعية والعلاقات وغير ذلك، مما يجعله مؤهل لأن يكون قائدا وكادرا وفاعلا ومتفاعلا بشكل إيجابي وما إلى ذلك. فالإسلام يعتبر هذه آفة كبرى يجب التخلص معها منها، وسيما في هذا الجو المعروف من التداخل العالم ببعضه البعض وهذه الآفات الموروثة من الغرب، باعتبار أن مجتمعنا الإسلامي كان في فترة من الفترات خاليا من كل هذه الآفات. فلذلك الإسلام اليوم أشد محاربة لهذه الآفة من ذي قبل لخطورتها على الفرد وخطورتها على المجتمع وخطورتها على البنية الأساسية للمجتمع الإسلامي السليم.
بعد استماعنا إلى سماحة الشيخ سعد الله خليل بشأن رأي الشرع حيال المخدرات، نود أن نعرف هل يمكن في مرحلة من المراحل شفاء مريض الإدمان؟ وهل تكون المرأة أو أي شخص آخر يعيش في جنب المدمن في أمان؟ وما هي حدود الخطر في العيش مع مدمن المخدرات؟ في هذا الخصوص حدثنا الأستاذ فيصل إبراهيم أخصائي القياس النفسي من السعودية، لنستمع معا.
موضوع الإدمان موضوع صعب، صعب جدا، ولا يمكن الشفاء المطلق منه، ولكن ممكن يفرق العلماء الإدمان بين الشفاء والتعافي. ممكن التعافي من الإدمان، بمعنى أنه يستطيع ضمن حمية معينة كما مريض السكر أو مريض الضغط ممنوع عنه بعض الأشياء ويعيش متكيفا متعافيا بدون مشاكل. ممكن لمريض الإدمان أن يصل عبر المستشفيات أو عبر البرامج العلاجية إلى مرحلة التعافي بحيث يستطيع العيش بسلام بدون أن يكون متأثرا بالمرض، لكن وجود المرض لديه متأكدا. يعني بعد مرحلة الإدمان، بعد في البداية يبدأ تعاطي ثم ينتهي به التعاطي إلى الإدمان. إذا وصل المريض إلى مرحلة الإدمان، الإدمان هناك جانبين فيه، جانب نفسي وجانب جسدي. الجانب الجسدي ممكن أن يقلع عن مادة التعاطي ويستمر الألم مع فترة زمنية محددة ثم ينتهي، لكن يبقى الشوق للمادة وهو الجانب النفسي، يبقى لديه شوق إلى مادة التي يتعاطاها. إذا افترضنا أنه يتعاطى الهروين عبر الأبر مثلا، فإنه يظل في هذا الشوق مستمر حتى لو وصل به الانقطاع إلى فترة 20 سنة. لو انقطع عن التعاطي مدة 20 سنة، فإنه في كل مرة يرى فيها إبرة يكون مشتاقا إلى العودة للتعاطي. في كل مرة يرى متعاطي أو صديق قديم من أصدقاء التعاطي، هذا سيدفعه فيشعل لديه اللهفة للعودة إلى التعاطي. وهكذا هو مرض الإدمان. مرض الإدمان هو في الاشتياق الجنوني للمادة. الجانب الجسدي ممكن الشفاء منه، لكن الجانب السيكولوجي أو الجانب الإدمان النفسي ينبغي هو أن يأخذ بتوصيات الأخصائي النفسي من الحمية التي تتضمن عدم الانقطاع التام عن أصدقاء التعاطي، عدم التعرض إلى الضغوط التي ممكن أن تدفعه للتعاطي، وعدم التعرض للمثيرات كمثلا الإبرة إذا كان هروين أو مواد الحشيش، أو إذا كان مثلا يشم الروائح المتطايرة يبتعد عن الأصباغ ومحطات البنزين وما إلى ذلك، لأنها كلها تعمل كمثيرات تشعل لديه اللهفة والعودة إلى التعاطي من جديد. ومثل ما قلت أنه أحيانا يعني كان معي مريض استمر فترة 20 سنة انقطاع ثم عاود إلى التعاطي بعد 20 سنة، لأن بعض المواقف تشعل لديه، وممكن لمرض الإدمان الانتكاسة واردة بعد التعافي. لذلك نقول لا يوجد شفاء بعد التعافي، والاستمرار فترة طويلة بدون تعاطي الانتكاسة أمر وارد في أي لحظة. هل ممكن العيش مع مريض الإدمان؟ في الغالب نعم ممكن العيش معه، وهو إنسان حال الآخرين، لكن لديه مشكلة ينبغي لذويه، طبعا لا يمكنهم أن يهجروه. إذا كان أب مثلا أبنائه وزوجته لا يمكنهم أن يهجروه بالمطلق، يحتاج إلى مساعدة ويحتاج إلى الوقوف بجانبه وتفهم، يعني يحتاج إلى تثقيف ما معنى مريض الإدمان، كيف يأتي هذا الاشتياق وكيفية التعامل معه. حدود الخطر مع المدمن تختلف مع المريض، يعني المريض المتعافي الخطر معه موجود، خطر الانتكاسة موجود، لكن الخطر مع المدمن طبعا الخطر مع المدمن كبير، لأن مادة التعاطي تدفعه لارتكاب أي جناية، سواء هذه الجناية يعني سرقات أو أحيانا عنف، لأنه يبحث عن مادة التعاطي والتي تكون مكلفة ولا يضرب حساب لأي أحد، لأي صديق، لأي أحد من الأهل، لأي راتب. لذلك ممكن أن يتحول مريض أو المتعاطي المدمن يتحول من تاجر وغني وثري إلى شخص يجلس على الرصيف، كل أموال تذهب في سبيل التعاطي، ويتحول أيضا إلى سارق وناهب من أجل أن يوفر المال الذي يحقق له قدرة شراء مادة التعاطي. في سبيل الحصول على هذه المادة ممكن أن يعمل أي شيء، ممكن أن يقتل مثلا الصيدليات، ممكن في أي لحظة يطب عليه مدمن ويأخذ منه بالقصر بالقوة المادة ليتعاطى، وممكن أن يبيع مثلا مقتنيات زوجته، ممكن وإذا مونع ممكن أن يعنف ويضرب. ويعني طبعا المدمن يكون كتلة من المشاكل القانونية والملاحقات، وأمام ضغط الرغبة في التعاطي فيكون مسيرا وراء المادة.
إذن أحبتي المستمعين، لتلافي مرض الإدمان والوقوع فيه، والذي هو من الأمراض التي لا شفاء منها والخطيرة جدا على الفرد والمجتمع، وإذا أخذناه من جانبي الشرعي والاجتماعي فهو مفسدة دينية واجتماعية. والإدمان وتعاطي المخدرات موروث غربي لا شفاء منه، ويبقى الشوق للعودة إليه وتعاطيه في أي لحظة وعند النظر إلى أي شيء يذكره بتعاطي تلك المادة. عافانا الله وإياكم منها. نستودعكم الله على أمل لقائكم وقصة أخرى من الواقع.